بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبين يدينا رسالة مهمة ورسالة قيمة، وهي سهلة ميسرة بإذن الله تعالى، ألا وهي رسالة فتح رب البرية بتلخيص الفتوى الحموية. وهذه الرسالة هي للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، عمد إلى كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلخص مباحثها وخلص مقاصدها في هذه الرسالة. والفتوى الحموية جلها نقولات عن أهل العلم، من المتقدمين حشر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقولات كثيرة، وتعرض في تلك الرسالة إلى عدد من المباحث المهمة المتعلقة بالعقيدة. فلخص العلامة العثيمين رحمه الله تعالى المقاصد والمباحث التي دارت حولها تلك النقولات. وهذه الرسالة رسالة مهمة، لا يستغني طالب العلم عن دراستها، فإن لم يمكن عن قراءتها وتفهمها. نعم، وهي كالسلم لأصلها الذي هو الفتوى الحموية الكبرى. نبتدئ في هذا اليوم بقراءة مقدمة الملخص رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عليكم السلام. هذه هي المقدمة التي استهل بها العلامة العثيمين رحمه الله، تسمى خطبة الحاجة، تسمى خطبة الحاجة، وهي من أولها إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عن غير واحد من الصحابة. جمع طرق العلامة الألباني رحمه الله في كتيب صغير بعنوان خطبة الحاجة، وهذه الخطبة تتضمن معاني عظيمة لمن تدبرها وتفهمها وتأمل في معانيها، ففيها الحمد المطلق والحمد الكامل والحمد المستغرق لجميع أفراد المحامد لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا حمد العبد لربه واستعانته به واستغفاره ربه تبارك وتعالى، فإن العبد لا يخلو عمله أو قوله من تقصير، يحتاج إلى أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويلهج بذلك. وأيضا هو فقير عاجز في نفسه مفتقر إلى ربه، يحتاج إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ولا يستطيع العبد أن يقي نفسه شرها فضلا عن الشرور الأخرى، ولذلك يكون دائما مستعيذا بالله عز وجل من شر نفسه ومن سائر الشرور. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، لأن من أراد الله له الهداية فلن يستطيع أحد أن يضله ولو اجتمع من بأقطارها، ومن أراد الله عز وجل له الضلالة فلن يستطيع أحد أن يهديه ولو اجتمع من بأقطارها. نعم. ثم بعد ذلك الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وللنبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. والجمع بين وصفي العبودية والرسالة فيه رد على من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا منزلته كصوفية وغيرهم، فهو عبد الله، عبد الله. ووصفه بالعبودية فيه رد على الغلاة، وهو عليه الصلاة والسلام القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ووصفه بالرسالة فيه رد على الذين يحطون من قدره، نعم، ويقولون هو إنسان عبقري فقط ونال النبوة بما عنده من العقل والذكاء والزكاء، وأن النبوة مكتسبة. هذا قول الفلاسفة وقول خبيث، قول فاسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، واصطفاه الله سبحانه وتعالى بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقوله أما بعد، هذه الكلمة معناها مهما يكن من شيء بعد. قال: فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال: وحجة على العباد أجمعين. نعم، هو حجة عليه الصلاة والسلام، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولم يقبضه الله سبحانه وتعالى حتى أكمل به الدين وأتم به النعمة، لم يقبضه الله عز وجل حتى أقام به الملة المعوجة، حتى فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وما من خير إلا ودل عليه، وما من شر إلا وحذر منه. وقوله في أصول دينهم وفروعه، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، هذا التقسيم منتقد، تقسيم منتقد ينتقده خواص أهل العلم، وممن نقده الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع من مؤلفاته، وبين أن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع ليس لهم ضابط مستمر مضطرد يفرقون به بين الأصل والفرع. وهم متناقضون في نفس الأمر. وهذا التقسيم كما ذكر بعض أهل العلم إنما جاء من عند المعتزلة، قسموا الدين إلى أصول وفروع لمآرب من أجل أن يردوا ما شاءوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أنها أخبار أحد لا تقبل في الأصول. فهذا التقسيم تقسيم المنتقد، وكونه يجري على ألسنة بعض أهل العلم من باب أنه قد اشتهر وفي مقام مخاطبة بل يستعمل مثل هذه الاصطلاحات من أهل الكلام وغيرهم، يخاطبونه بما يعرفون من اصطلاحاتهم مع نقدهم لهذه الاصطلاحات. شيخ الإسلام أحيانا يستعمل هذا الاصطلاح مع أنه ينقده، حتى الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ينقد هذا ومع ذلك يجري على لسان مثل هذا الاصطلاح، يعني مثل هذا اللفظ، فيكون من هذا الباب، يعني محمول على أنه من باب أنه قد اشتهر، وكذلك من باب مخاطبة القوم باصطلاحاتهم، فقد يخاطب المتكلم في مقام المناظرة والمناقشة لا سيما في هذه الأبواب بالاصطلاح الذي اصطلحه. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الذي يجري على ألسنة أهل العلم من استعمال أصول وفروع أن هذا فقط من باب مهم وأهم، لا من باب أن الدين ينقسم إلى أصول وفروع. قال: فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة عنه، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء. لفظة المحجة لم تثبت في الحديث الثابت: تركتكم على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، فسار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة، حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله. يعني كان الأمر على خير، كانت الأمة في عافيتها حتى ترجمت كتب اليونان، كتب المنطق والفلسفة في زمن المأمون العباسي، هنالك دخل الشرع على المسلمين لما جاءت تلك الكتب ترجموها إلى اللغة العربية، أخذوا يستقون منها، فنشأت الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات وفي غير من الأبواب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، وتجهم الجو بظلمات البدع كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: وصاروا يتخبطون، هؤلاء المبتدعة، فيها خط عشواء، ويبنون معتقداتهم على نسج العنكبوت، يعني على أشياء هشة، على قواعد يسمونها براهين وأدلة يقينية عندهم، براهين عقلية بعضهم يسميها قواطع، وهي في الحقيقة يعني ماذا، عبارة عن مقدمات هشة لا تستقيم عند المحققة. قال: والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء. يقيض الله من أهل العلم من يرد على أهل الباطل في كل زمن، ولكل زمن علماؤهم. قال: ويردون كيدهم في نحورهم، فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله له، وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدع شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. شيخ الإسلام لقب بهذا، ومعنى شيخ الإسلام أي الشيخ الذي له قدم صدق في الإسلام، أي في نصرة الإسلام وإظهاره والرد على أعدائه من الكفار والمشركين والمنافقين، وهكذا أيضا من المبتدعة والضلال. وقد انتقد بعضهم التلقيب بشيخ الإسلام كما تجد ذلك في معجم المناهي اللفظية لبكر أبي زيد رحمه الله. انتقدوا هذا باعتبار أن الإسلام ليس له شيخ يرجع إليه، الإسلام دين معصوم. وهؤلاء الذين انتقدوا بلغ يعني حمل كان الحامل لبعضهم تعصب الذميم والانحراف على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فوجد من هؤلاء المتعصب المنحرفين على يعني ماذا المخالفين لشيخ الإسلام من كان يفتي بأن من لقب شيخ الإسلام بهذا اللقب أن الصلاة خلفه باطل، يعني يكفرون. وألف ابن ناصر الدين دمشقي رحمه الله تعالى الرد الوافر على من زعم بأن من سمى بشيخ الإسلام أو سمى شيخ الإسلام شيخ الإسلام فهو كافر، أو بهذا النحو، عنوان بهذا النحو، ورد على هؤلاء. والخلاصة أنه ليس المقصود بهذا اللقب أنه شيخ للإسلام بمعنى أن الإسلام يحتاج إلى شيخ يرجع إليه، الإسلام دين معصوم، ولكن مقصود شيخ الإسلام أي أنه شيخ في الإسلام، شيخ في هذا الدين، أي أن له قدم صدق في هذا الدين، نفع الله به المسلمين وقام لله عز وجل متجردا للحق دافعا عن هذا الدين وعن هذه الشريعة. هذا معنى، هذا معنى، وليس معناه كما سمعت أنه شيخ للإسلام بمعنى أن الإسلام يرجع إليه، فالإسلام دين معصوم. نعم، ويراجع في هذا كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله تعالى. قوله تقي الدين، هذه الألقاب منتقدة لأنها تحمل التزكية، تحمل التزكية، تقي الدين، شمس الدين، نجم الدين، تحمل التزكية. وبعضهم يلقب بهذه الألقاب وهو فاجر، وبعضهم ربما تارك للصلاة ويسمى بهذا الاسم. مثل هذا لا يجوز أن يطلق عليه، هذا الكافر لا يجوز أن يقال فيه نجم الدين أو شمس الدين، لأنه هدم للدين وظلام للدين. وهكذا المنافق وحتى الفساق، الفاسق بأفعاله ماذا؟ بأفعاله لا يجوز أن يقال له مثلا شمس الدين، فإنه فاسق، أفعاله لا يقرها الدين، كيف يقال فيه شمس الدين أو نجم الدين إلى آخره. وعلى كل، فأهل العلم كرهوا مثل هذه الألفاظ، وذكر بعضهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول لكن أهلي لقبوني بها فاشتهرت أو بهذا المعنى، إنه ما كان يرضى بذلك. وذكر بعضهم أن النووي رحمه الله كان يقول لا أجعل في حل من لقبني محي الدين، ذكروا هذا عن النووي أنه كان يقول لا أجعل في حل من لقبني محي الدين. وهناك أبيات للصنعاني رحمه الله في ديوانه يعني يذكر أن هذه الألقاب اشتهرت في الأمراء والولاة وهم حرب على الدين وعلى الإسلام، تسمى بنور الدين وهو ظلامه، وهذا بشمس الدين وهو له الخسف، وذا ناصر الإسلام يدعوه قومه وقد سامهم من ظلمه كلهم عسف، إلى آخر تلك الأبيات. أحمد هذا هو اسمه، ابن عبد الحليم أبوه وكان من علماء الحنابلة، ابن عبد السلام، وعبد السلام جده إمام من أئمة الحنابلة، وصاحب كتاب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، ولقب مجد الدين، يقال المجد بن تيمية، عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي. وتيمية يعني ذكروا أنها جدة من جداته اشتهرت بالخير والصلاح والزهد والوعظ، ونسب إليه، نسبت الأسرة كلها إليه وليس هو فقط. الحراني أصل بلده حران ثم انتقل إلى دمشق، قال: المولود في حران يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 728 هجرية رحمه الله تعالى. كم تعمر؟ سبعة 64 عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدع. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 698، هجرية من حماه بلد في الشام، يسأل فيها عما يقوله الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، وحصل له بذلك محنة وبلاء. نعم، بسبب هذه الفتوى حبس، أخذ وحبس رحمه الله تعالى، قام عليه أولئك القضاء من أهل الكلام وابتلي بسبب الفتوى الحموية، لأنه قرر فيها الحق ومذهب السلف، ورد على أولئك المتكلمين من كلام أئمتهم ومن ينتسبون إليهم، فبين أنهم مخالفون حتى لمن ينتسبون إليهم، فلذلك جن جنونهم وتآمروا عليه ووشوا به إلى الوالي وحبس. قال: فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. هناك من رد عليه في زمنه منهم، رد على الفتوى الحموية، فأجاب شيخ الإسلام عليه بمؤلف كبير، وللأسف إلى الآن لم يعني ماذا لم يطبع مكتملا ذلك الرد، وإنما طبعت بعض الأجزاء منه بعنوان جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية. نسأل الله عز وجل أن ييسر بإخراجه، أن ييسر بمن يخرجه للمسلمين يستفيدون منه. قال: ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه، يعني المبتدئين، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة 1380 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف، والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم، والحمد لله.